الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالسفر، وقد ذكرنا عددا كثيرا وجملة من الآداب التي يحسن بالمسافر أن يتأدب بها في سفره، ونواصل ذكر بقية الآداب، وهي آداب لا تقل أهمية عما ذكرناه من الآداب السابقة. وفي الحقيقة من الآداب المهمة في السفر، وهو أدب ينبغي الاعتناء به، وهو اغتنام الوقت في الذكر والطاعة. فينبغي للمسافر أن يشغل وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك بقراءة القرآن وتدبره وملازمة ذكر الله جل وعلا ولزوم التفكر في كل ما حوله. وها هنا وقفة مهمة لابد أن تكون في ذهن المسافر، وذلك أن المسافر ينقطع عن الناس، ربما انقطع عن أهله وعشيرته وأصدقائه، فيكثر عنده وقت الفراغ، وذلك لأن وقت الإنسان في محل إقامته مشغول ما بين عمله، مشغول ما بين أهله وأصدقائه وقضاء مصالحه، فإذا سافر لم يكن له من الأعمال ما يشغله، فكان عنده وقت يستطيع من خلال هذا الوقت أن يعمره بقراءة القرآن، أن يعمره بذكر الله سبحانه وتعالى، أن يعمره بسماع ما ينفع. فعندما يسافر الإنسان في الطائرة أو في السيارة أو في القطار، يستطيع أن يستمع لما ينفع، سواء من القرآن أو من تفسير وتدبر القرآن أو من خلال سماع المحاضرات النافعة البديعة، أو من خلال الاستماع إلى ما ينفع عموما في الدين وفي الدنيا. فالسفر يكون نقطة تحول في الإنسان في قربه من الله سبحانه وتعالى، كذلك مما يعينه كذلك أيضا في سفره، في كونه يزداد من الطاعات، أن يتفكر في بديع خلق الله سبحانه وتعالى وبديع ما يصنعه الإنسان. الآن الواحد منا يقطع آلاف الكيلومترات، مئات الكيلومترات يقطعها في دقائق معدودة. هذا آباؤنا وأجدادنا كانوا إذا سافروا قطعوا الأيام الطويلة والساعات، وحتى ولو كان عندهم إدراك لشيء من وسائل النقل الحديثة، لكن كان الأمر فيه مشقة. حتى ولو كان السفر في الطائرات، انتظار يكون كثير، ينتظر كثيرا في الطائرة، ينتظر كثيرا حتى يأخذ متاعه. الآن الأمور تغيرت، فأصبح المرء يستطيع أن يسافر في وقت يسير إذا به داخل الطائرة، في وقت يسير إذا به ينزل من الطائرة، في وقت يسير إذا به يخرج من المطار. كل هذه التسهيلات تدل على بديع ما يكون من هذه الاختراعات التي يخترعها الإنسان في صالح البشرية، وهذا يدل أيضا على عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. عندما يذهب الإنسان في الطائرة ويرى كيف وصل الإنسان إلى السحب العوالي، ويرى هذا الكون العظيم الفسيح، ويرى بديع خلق الله سبحانه وتعالى عندما يسافر فيرى تلك المناظر التي تسلب الأفكار والعيون والألباب من بديع خلق الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذا يعينه على أن يزداد إيمانا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا السفر هو وسيلة إلى أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الفاضلة، خصوصا مع رفقائه في السفر، فيحسن صحبتهم ورفقتهم، ويترك أثرا جميلا في نفوسهم، يترك أثرا جميلا في نفوسهم. فالسفر هو مظنة إلى أن يكون المرء عامرا وقته في سفره في طاعة الله سبحانه وتعالى. ويقول أنس رضي الله عنه: كنا إذا نزلنا منزلا كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى تحل الرحال. يعني يقصد ولا نسبح أي لا نصلي تسبيحة الضحى حتى تحل الرحال. فيتعاونون فيما بينهم في السفر، فكانوا فيما بينهم يتعاونون ويتكاتفون، وتظهر الأخوة والصداقة عندما يسافر الإنسان مع الرفقة الطيبة الصالحة. إذن فهذه السماوات وهذه الأرض هي شاهدة لك يوم القيامة بما عمرت هذه الأرض في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان مصحوبا بالملائكة، وكفى بذلك فضلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذكره إلا كان ردفه ملك، ولا يخلو بشعر ونحوه إلا كان ردفه شيطان. وهذا يوضح مدى الفرق بين من يحرص على أن يشغل وقته بما ينفع، سواء من القرآن أو البرامج الدينية أو المحاضرات المفيدة النافعة، وبين من يظل يستمع إلى الشعر الذي لا ينفع وإلى الأغاني ونحوها في سفره. وربما قدر الله جل وعلا على هذا الإنسان في سفره أمرا قطعه عن هذه الحياة الدنيا، فكانت خاتمته بحسب ما كان عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوفقنا في تلك الساعات إلى حسن الخاتمة. أيضا من الآداب المتعلقة بالسفر هو أدب متعلق بما قبله، هو البعد عن المعاصي. فإن ترك المعاصي صغيرها وكبيرها واجب على الدوام على الإنسان، غير أن المسافر قد يزين له الشيطان الوقوع في المعاصي ويحسنها له، خصوصا إذا كان في بلد لا يعرفه فيها أحد، فيزين له معقرة الشر والفساد والوقوع في الفواحش. فكم من رجل افتتن بسبب ضعف إيمانه واستشعار أنه لا أحد يراه، وقد نسي أن الله جل وعلا مطلع عليه ويراه في كل حال. وقد قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة وأن ما يخفى عليه يغيب. فحال الإنسان أنه كما أنه يستحي من الناس، فعليه أن يستحي من الله سبحانه وتعالى ألا يكون في موضع يغضب الله سبحانه وتعالى. فلا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. هذان هما النقطتان اللتان أحببت أن أركز عليهما في مطلع هذا اللقاء. وهناك آداب أخرى لعلنا إن شاء الله نختم آداب السفر بما يتيسر من كلمات غدا إن شاء الله إن كان في العمر بقية. والله أعلم، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.